اللهم صل وسلم وجزاك الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا وجليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
ما زال الكلام في المسقط الأول وهو إسقاط خيار الغبن بعد العقد، وقلنا أن البحث في عدة صور، الصورة الثالثة والرابعة هو إسقاط الخيار بعد العقد وقبل ظهور الغبن مع الجهل بالغبن. فلو فرضنا بأن الشخص بعد المعاملة قال أسقطت خياري، أي أسقطت خيار الغبن، وكان جاهلا بثبوت الغبن، فهل يصح هذا أو لا؟ وهنا عدة إشكالات تعرض لها المصنف. الإشكال الأول، تارة نبني في البحث السابق على أن الخيار فعلي بمجرد الغبن الواقعي، فمتى ما كان في الواقع القيمة المسماة تتفاوت بنحو فاحش عن القيمة السوقية فإنه يثبت الغبن ويثبت الخيار، فموضوع الخيار واقع الغبن. فبناء على ذلك، حيث إنه الخيار ثابت بالفعل، فإسقاطه يكون إسقاطا للشيء الثابت ولا إشكال في ذلك. وإنما الإشكال في بناء على أن موضوع الخيار هو ظهور الغبن لا الغبن الواقعي، فقبل ظهور الغبن لم يثبت الخيار، ومع فرض عدم الثبوت لا معنى لإسقاط الخيار، لأن إسقاط الشيء فرع ثبوته، والمفروض أن الخيار قبل ظهور الغبن بعد لم يثبت، فكيف يصح إسقاط شيء لم يثبت مع أن الإسقاط متقوم بالثبوت؟ وأجاب المصنف عن هذا الإشكال بما تقدم بحثه مفصلا في مسقطات خيار المجلس وغيره، بأن إسقاط ما لم يجب ما لم يثبت ليس آية أو رواية حتى نبحث أنه ما يجب، هل الوجوب الفعلي أو الوجوب الاقتضائي أو ما شاكل ذلك، وإنما النكتة أشبه بالنكتة العقلية أو العقلائية مثلا. وإذا رجعنا إلى العقل وإلى العقلاء أيضا، لا يرون مانعا لا ثبوتيا ولا إثباتيا عن أن الشخص له أن يسقط الخيار الثابت ولو بثبوت سببه، بثبوت مقتضيه، فإن مقتضي وسبب الخيار إن كان موجودا فيتحقق حينئذ ثبوت مقتضي الخيار، ثبوت الخيار بثبوت مقتضيه، وهذا المقدار كاف عند العقلاء في أن الشخص له أن يسقط الخيار، فيكفي في الإسقاط تحقق السبب المقتضي للخيار، والسبب المقتضي للخيار بناء على هذا المسلك الغبن الواقعي والظهور شرط أو جزء آخر، إما أن ظهور الغبن جزء على نحو شطرية أو على نحو الشرط شرطية، وإن كان عنه شرط عند ظهور الغبن شرط، فإذا كان ظهور الغبن شرط فإن المقتضي وسبب الخيار ثابت، فيمكن للشخص أن يسقط هذا الخيار، يسقط حقه في الفسخ وحلال العقد. وهذا له ولي موارد عديدة وله نظائر كثيرة. فمثلا لو فرضنا بأنه قام الشخص وأبرأ، قام البائع وبرئ من العيوب، وسيأتي بحث في براءة البائع من العيوب، ففي مورد براءة البائع من العيوب مرجع البراءة كما سيأتي إسقاط الحق المسبب عن وجود العيب قبل العلم، فيقول البائع للمسبب بعتك العين على أني بريء من عيوبها، معنى أني بريء من عيوبها أنك أنت إذا قلت وافقت تسقط حقك في الخيار المسبب عن ظهور العين. إذا إشكال إسقاط ما لم يجب غير تام، وقدم كثيرا هذا المطلب. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني إشكال التعليق، بأن يقال تارة يفترى تارة نفترض أن الشخص عالم بالغبن، فيكون إسقاطه للخيار منجزا لالتفاته على وجود الغبن، فيلتفت إلى ثبوت الخيار فيسقط الخيار، فيكون إسقاط الخيار ليس معلقا على شيء بل هو إسقاط منجز. وتارة نفترض بأن الشخص جاهل بثبوت الغبن، أي جاهل بثبوت موضوع الخيار، سواء بنينا على أن موضوع الخيار الغبن الواقعي مثلثين، أو بنينا على أن موضوع الخيار ظهور الغبن، هذا إشكال سيئ اثنين. ليش؟ إذ بناء على أن موضوع الخيار حتى الغبن الواقعي المفروض أنه لا يعلم بوجود الموضوع، فعندما يسقط الخيار يسقطه معلقا على وجود الغبن الواقعي. إذن عندما يقول المشتري أسقطته فمرجع الإسقاط إلى أن إسقاط الخيار في الواقع معلق على ثبوت الخيار ولو بمقتضي، وثبوته فرع وجود الغبن الواقعي، فيكون المورد من باب التعليق. ومن الواضح أن التعليق ممنوع في العقود فضلا عن البضاعات، الإنشاء لا يصح فيه التعليق في العقود فضلا عن الإنشاء. إذن قد يقال في المقام أن المشكلة بلحاظ مسألة التعليق. والجواب، ذكرنا في بحث البيع عندما بحثنا من شرائط العقود التنجيز، قلنا أن محذور التعليق لو تم إنما يتم في موارد كون المنشأ مما لا يتم عليه هذا الأمر المعلق عليه، فلو علق الإنشاء أو المنشأ على ما يتوقف عليه واقعا فلا يضر هذا التعليق، لأن التعليق على أمر يتوقف عليه المنشأ في الواقع تعليق صوري، لأنه إذا وقف عليه في الواقع فقد أبرزه في مقام اللفظ، أبرزه في مقام اللسان. ولهذا ذكرنا هناك لو قال للمرأة المشكوكة أنها زوجته: أنت طالق إن كنت زوجتي، فهذا التعليق لا يضر. لماذا؟ لأن المنشأ وهو الطلاق مما يتوقف عليه الزوجية، لأن الطلاق عبارة عن حل عقد الزوجية، فلا يعقد الطلاق بلا زوجية، لا معنى للطلاق بلا زوجية. فالطلاق متوقف واقعا على شنو؟ على الزوجية. فلو أبرز هذا الذي يتوقف عليه في الواقع لا يضر بصحة العقد. فإذا قال أنت بني طالقون إن كنت زوجتي لا يضر. وكذا الحرية، لو أنشأ المولى حرية عبد يشك أنه عبده فعلقه على الرقية: أنت حر إن كنت عبدي، وهذا أيضا لا يضر، والمقام من هذا القبيل. فإن المنشأ وهو إسقاط الخيار مما يتوقف عليه ثبوت الخيار، أي يتوقف على ثبوت الغرب واقعا، لولا وجود غبن فلا خيار فلا إسقاط. فإسقاط الخيار هذا المنشأ مما يتوقف عليه في ثبوت الغبن في الواقع، حتى في غبن ففي خيار فيحصل إسقاط للخيار. وفي هذه الموارد ذكرنا في بحث البيع، أنا ما أقول في بحث البيع، أن التعليق على ما يتوقف عليه المنشأ لا يضر. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث هو أن يقال بأنه إذا، وهذا الإشكال الثالث ناظر إلى صورة، بخلاف الإشكال الأولين، ناظر إلى صورة كون الإسقاط الخيار في حالة الجهل مع العوض. الإشكالين السابقين مطلقاً مع العوض أو بدون عوض. الآن هذا الإشكال ناظر إلى خصوص أحد الصورتين وهو مع فرض العوض. لا مو مع فرض العوض، حل نعم. يمكن تصوير بلع الفرض العوض، المشيخ العظام ظهر أنه نعم يشكر حيث العوض المصالح، فهو خصص الإشكال بلعاب العوض، يعني في تصويرا للإشكال. المهم نواصل صحيح على عبارة الشيخ، فنقول بيان هذا الإشكال: عندما يقول المشتري أسقطت حق الخيار بإزاء أن تعطيني دينارا،
يكفي التعليق ولا
يعني أقصدنا في المطلب اللي قبله عبارة من كتاب الشيخ يعبر بمنجزة،
لهذا منجزة سيأتي إن شاء الله في إشكال العبارة. بلي هو الآن تعليق ذكرته الشيخ الأمام في التعليق، ما يشترط في التعليق وقت ذكر التعليق ولو في اللفظ، حتى لو كان هو في الواقع معلق، يعني هو في اللفظ معلقان ولن يبرز، يرجع إشكال التعليق. الشيخ عمم إشكال التعليق في بحث البيع حتى إلى ممار ما لو كان هو بحسب الصيارة منجزا. كان تتذكر المثال أنه الشخص إذا شك في موت المورث فباع مال مورثه ولو من باب أنه يحتمل أو يعتقد كذا. فهذا دخلوه تحت عنوان التعليق. نعم
رجاء هو
يعني دخلوه في بحث التعليق في بحث المقاصد في بحث البيع. فحتى لو ما كانت التعليق موجود في الصياغة اللفظية في الواقع هو معلق فيرجع إشكال التعليق. خب رجعت شيخنا للصورة الثانية احنا حتى إشكال ثالث. خب فإذا فرض أنه حصل هناك مصالحة على إسقاط الخيار بعوض، إذ ذكرنا بالأمس أن معنى إسقاط الخيار مع العوض المصالحة بين إسقاط الخيار ودفع العوض. فالشيخ حسين قال أسقطت حقي الخياري بإزاء دينار، فهنا يأتي إشكال وهو أنه لا بد أن يكون هذا العوض بإزاء معوض، فلا بد من وقوع شيء بإزائه حتى لا يكون بذلا للمال بالباطل. إذا يشترط في المعاوضات طرا أن يكون بذل الشيء بإزاء المقابل، والمفروض في موردنا أن المشتري جاهل بالغب، فلعله في الواقع لا غبن فلا خيار فلا حق خياري، فكيف يجعل العوض بإزاء شيء غير معلوم وقد يكون غير موجود في الواقع، فيكون هذا أكلا للمال بالباطل دون مقابل. ولا يصح أكل مال الغير بلا مقابل، لا تصح المعاوضة. واضح الإشكال؟ إذا مصب الإشكال أنه لا بد من وقوع شيء بإزاء هذا العوض، والمفروض أنه لا يعلم وجود الخيار فلعله لا يحصل، وهذا معنى دفع عوض بإزاء شيء مجهول غير معلوم الحصول، مثل اليانصي مثل الموارد التي لا يأمن الشخص أن يحصل على مقابل، وفي هذه المعاملة تكون المعاملة معاملة باطلة معاملة باطلة. ولهذا هذا الإشكال الثالث مستحكم ومقبل، أجل الهروب من الإشكال لا بد من ضم شيء إلى المصالح عنه المجهول التحقق. هذا المصالح عنه وهو إسقاط خيار الغبن المجهول التحقق، لا بد من ضم شيء آخر معلوم التحقق كباقي الخيارات كخيار المجلس. فيقول أسقطت حقي في خيار المجلس والغاب على نحو المجل مجموع، فحينئذ إذا لم يسلم خيار الغاب فسيقع بلحاظ خيار شنو؟ مجلس، وليس الملحوظ الانحلال، بحيث أنه قسط من الثمن بإزاء هذا وقسط من الثمن بإزاء ذلك، وإنما بلحاظ المجموع بما هو مجموع. ولهذا لو تبين عدم الغبن لم يقصف العوض عليه، واضح؟ لو تبين عدم الغبن لم يقصر، لأنه إنما بذل العوض بإزاء ما يسلم في الواقع. إذا الإشكال الثالث مستحكم على نظر الشيخ الأعظم، وتبعه على ذلك كثير من الأعلام ومنهم السيد الخوئي رحمة الله عليه. في مقابل هذه النظرية ذهب جمع في مقابل قول الشيخ إلى أنه لا يعتبر في باب الصلح التصالح على حق معلوم الثبوت. هي خصوصية في باب الصلح، حيث إن الصلح العلة أو الحكمة الغالبة، بل سد النزاع فض الخصومة التسالم بين طرفين، ولا دليل عند هناك على شرطية أن يكون الصلح على حق معلوم الثبوت، بل حتى لو كان الحق مجهول الثبوت ولكن فضلا لاحتمال وجود دعوى بعدين أو ثبوت حق، فأكون أنا معرض للخطر، أسقط حقي أو أسقط ولو احتمال ثبوت الحق بإزاء هذا العوض. إذن في باب الصلح ذهب جمع إلى أنه لا يعتبر في الصلح التصالح على حق معلوم الثبوت، وادعى جمع عليه السيرة العقلائية أن السيرة القائمة على حصول صلح بين أشخاص، مع أنه لا يعلن ثبوت أن هناك حق للطرف الآخر. ايش رأيكم؟
كلام
اسمعني لوش. قال: وأما إسقاط، كان مشتكى مرة كان في الدرس قال مسمار في جبل شيخ، قال 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 هو في إسرائيل هو مسمار في طور شيخ، قال هو في لوح. قال: وأما إسقاط هذا الخيار بعد العقد قبل ظهور الغد فالظاهر أيضا جوازه، جواز مع العوض أو بدون عوض، وهنا إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول: ولا يقدح عدم تحقق شرط الخيار بناء على كون ظهور الغاب شرطا لحدوث الخيار، إذ يكفي في ذلك في الإسقاط تحقق السبب المقتضي للخيار وهو الغبن الواقعي وإن لم يعلم به، وهذا كاف في جواز إسقاط المسبب. المسبب ما هو؟ الخيار. السبب هو الغبن، المسبب هو الخيار، قبل حصول شرط شرطه، كإبراء المالك الودعي المفرط عن الضمان. شو يعني إبراء المالك الودعي؟ خو إذا هو مفرط، خو فعلي بعد
ما تضمن حتى لو فرط
قبل البناء. نعم، فيقول هكذا:
بناء على
أعطاه الوديعة وقال أنت بريء من الضمان حتى لو كنت مفرط، وأصبني فيقال كيف يتحقق الإبراء من الضمان حتى بلي حتى بعد فرض التفريط، مع أنه بعد لم يحصل التفريط في الخارج، مجرد وضع اليد عليها هذا مقتضي، إذ أن وضع اليد عليها بشرط عدم التفريط، عدم التعدي، هذا موجب لرفع الضمان.
بعضهم صورها هكذا،
نعم،
أنه بعد أن فرط وقبل أن تتلف فيقال بأنه بناء
ما يضمن عنده
بناء على
المفرط إذا ما تلف العين ما يضمن، يرجحها ما يضمن
بالضبط. فأقول فيصير هو في حال إذا شرع بالتفريط يصير مقتضي للضمان، فإذا حصل التلف يضمن، وبالتالي في هذه الحالة تكون نظير ما نحن فيه أنه مع ثبوت المقتضي، وإلا بناء
على المقتضي موجود في وضع اليد، يقول
وضع اليد في حد ذاته
وضع اليد، بعض المسائل كانوا وضع اليد مشروطة بعدم التفريط ولا لا بل يقولون شنو عندنا، يقول الضمان موضوعه وضع اليد مع التفريط او شنو مع التفريط او شنو او التعدي، فهنا اذا وضع يده ولو باذن المالك مع فرض عدم التعدي والتفريط فانه لا يضمن. اذا عندنا مقتضي وهو وضع اليد، عندنا جزء اخر التفريط وشنو والتعدي، فإذا فرض أن الجزء الأول تحقق وبعد لم يتحقق شرط الضمان وهو التعدي وشنو والتفريط، فإنه يصح تحقق الإبراء مع أن المقتضي موجود ولكن الشرط غير متحقق.
الشيخ المفروض أن الودع يضمن العين التالفة لوديعة
بلي
ولا يضمنها إلا إذا تلفت.
بس هذا مش الموضوع، ما هو موضوع ضمان وضع اليد؟ قال الحين موارد من الموارد وضع اليد، عندهم يقولون على اليد ما أخذت، على اليد ما أخذت حتى يعني ما في إشكال، كل يد ولهذا نبح ذلك العلوي سيأتي في المقاس، كل يد وضعت يدها على ما تضمن القائد غايته خرج من قائدة على اليد موارد الأمانة المالكية أو الأمانة الشرعية، ومعنى هذا الخروج أن يتقيد موضوع الضمان بوضع يتقيد موضوع عدم الضمان عندهم بوضع يد من دون تفريط وتعدي، فإن كان غاضب ومتعدي، إن كان أمين وفرض أنه فرط فيشمله هذا الموضوع. فهذا الكلام مبني على أن موضوع الضمان هو وضع اليد بشرط التعدي والتفريط، فإذا تحقق الجزء الأول ولم يتحقق الجزء الثاني فيجري عليها. قال التمثيل تام أو متام الآن من الثلاث مطلب كده. وكبراءة البائع من العيوب، البائع يقول أبيعك العين وأنا بريء من عيوبها، الراجعة إلى إسقاط الحق المسبب له الخيار عن وجودها قبل العلم بها. هذا الإشكال الأول وجواب الإشكال الثاني. ولا يقدح في المقام، هو المقام يعني قبل ظهور الغيب، إسقاط الخيار قبل ظهور الغيب، كونه إسقاطا لما لم يتحقق. وإذا كان إسقاط لما لم يتحقق مرجعه لبا إلى التعليق، وهو إسقاط شيء على تقدير تحقق موضوعه. وذكر الشيخ أن إشكال التعليق في بحث البيع يشمل موارد ما لو كان بحسب الصياغة اللفظية منجز ولكن في الواقع هو معلق، كما لو باع الشخص مال والده الشاك في حياته بعد وموته منجزا، قال بعتك العين، دخل هذا في باب التعليق. وقد ذكر هذا يا شيخنا عشان مطلع حب واحد راجع، ذكره الشيخ الأعظم صفحة 172 من الجزء الثالث، صفحة 172 من الجزء الثالث، هنا رحلنا هذا المطلب الفصل. خب قال إذ لا مانع من ذلك إلا التعليق وعدم الجزم، عدم الجزم مو مشكلة بس لفظية، وضح عدم الجزم الممنوع منه بل في العقود فضلا عن الإيقاف. قال ولا وهو غير قادح، الجواب هذا التعليق غير قادح هنا، فإن الممنوع منه هو التعليق على ما لا يتوقف تحقق مفهوم الإنشاء، يعني المنشأ كما بحثنا، يعني المنشأ لا يتوقف، هل يتوقف المنشأ الطلاق الحرية؟ إذا كان هذا المنشأ يتوقف على شيء فأنشأت هذا بلحاظ ما يتوقف عليه في الواقع فلا يضر التعليق، ويسمى التعليق الصوري. ما لا يتوقف على تحقق مفهوم الإنشاء عليه، وأما ما نحن فيه وشبهه مثل طلاق مشكوك الزوجية، قال أنت طالق، ما قال أنت طالق، حتى لو ما قال أنت طالق إن كنت زوجتي، ياي حتى لو أنشأه بلحاظ اللفظ منجزا فإنه يخرج باب التعليق. لكن التعليق لا يضر هنا. واعتاق مشكوك الرقية منجزا، وهذا ما يضر. لو شخص مشكوك قال أنت، لو أفر مشكوك الرقية فقال أنت حر، حر في الواقع هنا تعليق، وإن كان إنشاؤه منجزا. والإبراء عما احتمل الاشتغال به، فقد تقدم في شرائط الصيغة أنه لا مانع منه، ومنه أيضا البراء عن العيوب. أنت بريء عن العيوب، كيف أنا أبرأ عن العيوب؟ إذا كانت العيوب في الواقع ما موجودة وثابتة، وإلا لو ما كانت موجودة لا معنى للبراءة عن العيوب. ومنه البراءة عن العيوب المحتملة في المبيع، وضمان درك يعني خسارة المبيع عند ظهوره مستحقا للغير. يقول أبيعك لا تخاف، أنا الضامن إذا كانت العين مستحقة للغير. فالبائع إذا ضمن درك المبيع وخسارة المبيع لخوف أن المشتري تكون العين بعد ذلك ليست للبائع، فهذا الضمان ضمان شيء معلق على ظهور أن العين مستحقة للغير. نعم قد يشكل الأمر من حيث العوض، إذا ما في أمور الإشكال في مورد الجهل مع فرض العواض اللي هو المصالحة. نعم قد يشكل الأمر من حيث العواض المصالح به، لأنه دفع درهم مقابل قد يكون مقابل لا شيء، هذا الإشكال. قد يدفع العواض بإزاء لا شيء، فإنه لا بد من وقوع شيء بإزائه، بإزاء العواض المصالح عليه وهو غير معلوم. ليش؟ إذ لعل الآخر ليس له حق، ليس له خيار، فلا يوجد له حق في الإسقاط، فأنا دفعت فلوس إذا كل شيء ماكو واضح. والآن تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بناء على أن الباء هنا بمعنى المقابلة لست بديا كما بحثناه سابقا. فالأولى شيخ علي لما شيخ نسيت شيخ علي، فالأولى ضم شيء إلى المصالح عنه المجهول التحقق.
ما ظاهر الشيخ
أنه
لا يرى
الإشكال الثاني؟ لا، هو سيقول الأولى الظاهر أولى تعيينة، يقول الأولى هي التعيين تعيينة.
هل
يحصل
على الأولوية
التعيينية يعني في الأفضل؟ يعني هو ما جاب، يعني الشيخ يعبر في الموارد الأولى، يعني ما جاب شيء يدفع الإشكال، ظاهر أنه ما جاب إشكال وما حل.
قد يكون
المهم هذه انا يعني افهم ان هذا التعبير يعني يسلم الاشكال على اي حال. السيخ قال هاي الاولى تعيينيه، مثل قوله تعالى انه السجن احب الي مما تقولون، احب افعل التوضيح معناها يعني صفه الوصف. فالاولى يمكن فعل مضارع، دولة قال فعل مضارع اذا لا تضعيف، قائد فعل المضارع على التضعيف ما له تحقيق، اذا قال قد دخل على الفعل الماضي تدل على التحقيق. على تتكلم عن الحمزه يا شيخنا. فالاولى ضم شيء الى المصالح عن المجهول التحقق. يضم شيء كبريت، واضح كان سايب كبريت من باب مساله، او مثلا شنو يضم كتاب، أو ضم سائر الخيارات إليه بأن يقول صالحتك على كل خيار لي بكذا، المجموع بكذا، ولو تبين عدم الغبن لم يقصص العوض عليه، لأن المعلوم إنما دخل على تقدير وجوده لا منجزا باعتقاد الوجود. إن شاء الله هذا تمام الكلام في مسقط، في المسقط الأول. المسقط الثاني
يجعل تعليل عدم
التفصيل
لا عدم
وصل
المجموع، إنما
خاصة هذا المعلوم إنما دخل على تقدير وجوده، يعني مو الحلالية. لو كانت الحلالية لرجعت إشكال مرة ثانية، هذا الثمن ينحل، هذا الثمن ينحل أي غير مصالحة تنحل إلى مصالحات متعددة بعدد الخيارات، وقسط من الثمن بإزاء كذا، قسط من الثمن بإزاء كذا، مع أنه إنما دخل، بل إنما أنا أقصد المجموع بما هو بمعنى أنه على تقدير وجوده هذا أيضا يدخل في بذل الثمن. المسقط الثاني وهو إسقاطه أو اشتراط سقوط الخيار في متن العام. مخلي نفس فكر معه. فقال بعتك العين بشرط أن لا خيار لك في الغبن، بشرط أن خيار الغبن ليس لك. واضح؟ فاشترط سقوط الخيار في متن العقد على نحو شرط النتيجة. وهناك إشكالات مرت علينا مفصلا في بحث خيار المجلس وتم دفعها، وإشكالات مرت علينا قبل قليل بأن هذا إسقاط ما لم يجب، هذا أشد إشكالا لأنه هنا ما صح التعاقد أصلا، ما تم العقد، واضح ما تم أخلون بعد لم يتم العقد، فإشكال إسقاط ما لم أشد معذورا. ولكن كل هذه الإشكالات تم بحثها في دروس سابقة، ومنها بحث خيار المجلس في مسقطات الخيار فلا حيرة. إنما هناك إشكال مختص بمحل البعث طرحه الشهيد في الدروس، حيث ذكر رحمك الله الشهيد في الدروس أنه لو اشترط سقوط رحمك الله سقوط خيار الغب في متن العقد يلزم الغرر، يلزم أن يكون البيع غرري. وقال أن هذا الإشكال يأتي أيضا في مورد خيار رؤيته بأن اعتمد المشتري في شراء العين على رؤية سابقة وقال له البائع على ما كانت عليه على صفة الرؤية السابقة. قال لو أنشأوا العقد مع إسقاط خيار الرؤية للزم من ذلك الغرار. وإن احتمل الشهيد في الدروس الفرق بين خيار الرؤية وخيار الغاب بدعوى أن الغرار في الغبن سهل الإزالة. شنو سهل الإزالة؟ في دفع الغرامة ومقدار التفاوت. فإذا جاء البائع ودفع التفاوت، أنت كم مهضوم؟ ما أنت مهضوم بك، أنا أعطيك هذا المقدار، فتندفع ويندفع الغرام. أما في مورد خيار الرؤية الغرامة لا تدفع غرر. ليش؟ لأنه تعلق غرض للشخص بالصفات الموجودة في العين، وصفات لا تعود. وش صفة الغرامة؟ وش صفة المال؟ أنا غير الصفات. شفتين؟ إذن يتعلق غرض المشتري بصفات العين، فلو أعطاه الغرامة ما تنفعه هذه الغرامة غير الصفة، فالغبن لا يمكن إزالته في موارد خيار الرؤية. ولكن البحث يا شيخنا كيف يحصل الغرر مع اشتراط سقوط الخيار؟ شو يعني اشتراط سقوط الخيار؟ يحصل الغرر. فكيف يتم توجيه كلام الشهيد في الدروس؟ قال الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد، والإشكال فيه من الجهات المذكورة هنا، لو في المسقط الأول قبل قليل إسقاط ما لم يجب التعليق، أو المتقدم في إسقاط الخيارات شرط نتيجة أن هذا يتنافى مع المؤمن عند شروطه، وين الإشكالات اللي تقدمت في وين؟ في خيار المجلس. وين هذا صفحة كم شيء خمان عشان ما يكون كلامنا في الهواء؟ وين مسقطات خيار المجلس؟
Thank you.
صفحة 51. نعم
فاضل.
قد يستشكل توهم معارض شرطي وقع مخيلية الخيار كذا، والإشكال من وجه الشروط كذا، هاي كل البحث هذا هناك تفاجئ البحث. خب قد علم التفاصيل عنها ونسيناها. نعم هنا وجه آخر للمانع مختص بهذا الخيار وخيار الرؤية، وهو لزوم الغرر من اشتراط إسقاطه. فإذا اشترط يلزم الغرر، فيشمله أنه نهى النبي عن الغرر أو عن بيع الغرر، وبيع الغرر باطل كما قلنا. وقال في الدروس في هذا المقام، أي مقام اشتراط سقوط الخيار، خيار الغد، ما لفظه؟ ولو اشترطا رفعه، رفع شنو رفعه؟ خيار الغد أو رفع خيار الرؤية، فالظاهر بطلان العقد للغرر. ليش؟ مو من باب فقط أنه إذا بطل الشرط بطل العقد، من باب أنه ذكرنا أن تلزم غررية الشرط تقتضي غررية العقد على نظر الجمع من العلماء والشيخ العظم أيضا تتذكرون في مطالب سابقة. فحتى لو بنينا على أن الشرط بطلانه لا يؤدي إلى بطلان العقد، هذا ما لم يلزم منه سراية المحذوف. ثم احتمل الفرق بين الخيارين بأن الغرر في الغبن سهل الإزالة، شلون بالغرامة، بخلاف الرؤية فلا تفيد الغرامة لتعلق الغرض بالأوصاف، ومجرد دفع الغرامة لا يوجب حصول الأوصاف التي هي مصب أغراض المشتري. وجزم الصيمري بس استشكال، وجزم الصيمري في غاية المرام ببطلان العقد والشرط، وتردد فيه المحقق الثاني إلا أنه استظهر بعد ذلك الصحة، ولعل توجيه كلام الشهيد إن كيف يلزم الغرر لو اشترط إسقاط خيار الغرر يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم